إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الشريعة الإسلامية ومن منطلق حرصها على إسعاد البشرية وتحقيق الخير والفلاح للخليقة، قد جاءت أحكامها لمقاصد عالية ولتحقيق غايات فاضلة وأهداف سامية. تلكم هي المقاصد الشرعية التي هي علم من علوم الشريعة، حظيت من المحققين باهتمام بالغ وعناية فائقة. ذلكم أن أي تصرف يتصرفه المسلم مهما حسنت النوايا يجب أن يكون متفقا مع مقاصد الدين، متمشيا مع سنة سيد المرسلين، حتى لا يهدم المرء إسلامه من حيث لا يشعر، ولا يفسد دينه من حيث لا يعقل. وحينئذ متى حصلت المخالفة لمقاصد الدين حصل الضلال والإضرار والضرر والفساد المبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل من خرج على ذي السلطان إلا وتولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلى أن قال: فما أقاموا دنيا ولا أبقوا دينا. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر أن مجيء الشريعة إنما هي لمصالح العباد، قال: وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. انتهى كلامه. وإن أمتنا وهي تعاني ما تعاني من الشدائد والمحن لفي ضرورة لتفهم المقاصد العامة لهذا الدين، وفي حاجة ماسة لدراسة أهداف شريعة الإسلام والتعمق فيها، ليتجنبوا سوء المأخذ وفساد الاستنتاج وقبح الأعمال، وحتى ترتقي مداركهم وتظهر جهودهم في أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين، ولتنبع أفعالهم من روح الإسلام وتنساق من مقاصده، وتوفي بحاجات الدعوة وتواكب مقتضيات الزمان وتغيرات العصر. معاشر المسلمين، مقاصد الشريعة ترجع في أصلها وتعود في مجملها إلى تحقيق القاعدة الكلية الكبرى، وهي الحرص الشديد على جلب المصالح وتكثيرها، والتأكيد البالغ على درء المفاسد وتقليلها. ومن هنا فالغاية الجامعة والمقصد العام من التشريع في الإسلام بعد تحقيق العبودية لله هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها بعمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، والحرص على حفظ نظام العالم وضبط تصرفات الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك. يقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: والله لا يحب المفسدين. إخوة الإسلام، من المقاصد العليا للإسلام في هذه الحياة إقامة العدل بشتى صوره، وإشاعة الرحمة بين الخلق بأوسع معانيها، وتحقيق الإحسان في جميع مجالاته. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وقولوا للناس حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. عباد الله، ومن المقاصد الكبرى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الملقبة عند العلماء بالضروريات الخمس، حفظ الدين والنفوس والأموال والعقول والأنساب، تلكم الكليات الخمس التي هي بمنزلة الثوابت المضطردة والقيم الخالدة في هذا الدين، والتي بها قوام حياة الإنسان، وعليها مدار العمران، وبها انتظام الإسلام، ولا يستقيم النظام باختلالها، ولا يهنأ عيش بدون سلامتها، بل إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش وضعف وهوان. ونصوص الشريعة في مراعاة هذه الضروريات أشهر من أن تذكر وأبرز من أن تحصر. ولذا ففي التطبيقات العملية من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفائه الراشدين مما هو متواتر شيء ظاهر مشتهر في مراعاتها والعمل على فقهها. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الحرب مع الكفار الحربيين ينهى عن قتل النساء والصبيان ومن ليس من أهل القتال، حفظا للنفوس من الإهدار والإفساد. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينطلق في نظراته من هذه المقاصد، يقول: والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع رجل مسلم. وها هم علماء الإسلام يقررون انطلاقا من القرآن والسنة بأن الكفار الحربيين متى تترسوا بمسلمين ولو واحدا أو تترسوا بذميين يعيشون في ديار الإسلام فلا يجوز رميهم صيانة للنفوس إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها ولي الأمر، بل وهكذا الحكم عندهم، ولو تترس الكفار الحربيون بنسائهم وأطفالهم حفظا من الشريعة للنفوس البشرية التي خلقها الله عز وجل، وما خلقه فهو مكرم كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. ومن مقاصد الإسلام الحرص على درء كل ما يعود على هذا الدين بالتنفير منه، ومنع إظهار أي صورة قد تكون سببا للمنع من دخول الناس في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كف عن قتل المنافقين في المدينة مع كونه من أعظم المصالح ذاك الوقت، لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عن دين الإسلام، وقولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قال العلماء: لأن مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك المنافقين، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. ولذا ففي عالم اليوم تجد المتربصين للإسلام يتصيدون لكل تصرف يصدر من أبناء الإسلام لينالوا من الإسلام وخصائصه ونبيه، مع أن تلك التصرفات لا تمت للإسلام بصلة كترويع الآمنين وسفك الدماء وتخريب العمران. ومن مقاصد شريعة الإسلام تحقيق وحدة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وجمع كلمتهم ومنع كل ذريعة للتفرق والاختلاف والتنازع. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الشرع الذريعة إلى كل ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، والعياذ بالله. ومن هنا حرص الأعداء بكل طريق على تعميق الهوة بين أفراد الأمة وبين علمائها وولاة أمورها، حتى يحصل الشر العظيم بالأمة ويتحقق للأعداء ما يريدون. لذا فالضرورة اليوم داعية إلى التكامل والتعاضد بين العلماء والحكام والمجتمع ككل على منوال الشريعة لتحقيق المقاصد الشرعية والأهداف المرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن مقاصد الإسلام وغاياته العظام نشر الأمن والسلام، فهو شعار الإسلام يبث السكينة في نفس الإنسان وينشر الاستقرار في الأوطان
ولأجل ذلك حرص الإسلام على ترسيخ السلم في المجتمع، فأمر بالمحبة وإفشاء السلام، وجعل ذلك سبيلا إلى دار السلام لما فيه من رسائل المودة والتراحم والتآلف والتلاحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلم في المجتمعات ضرورة لا غنى عنها لما فيها من الثمرات العظيمة التي تعود بالخير على الأفراد والأسر والأوطان، وانتشاره سبب للحياة الكريمة والعيشة الهنية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فاللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا الاستقرار، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول هذا القول، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن مقاصد شريعة الإسلام سد الفتن وأبوابها ومنع الشرور وطرقها. يقول ابن القيم رحمه الله في تأصيل قاعدة سد الذرائع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. انتهى كلامه يرحمه الله. ويقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وهو إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه، ومن عدم الصبر على المنكر فيطلب إزالته فيتولد منه ما هو أكبر منه. ومن مقاصد الإسلام تحرير العقول من التقليد والتبعية المجردة، تلك التبعية التي تستعبد الأفكار وتستأسر العقول من باب الإعجاب بالآراء ليس إلا كيف كانت، وتنزيهها من الخطأ، وبالتالي تنعدم عند المسلمين ملكة النقد، وتسود عقلية التسليم مهما كانت الآراء المتلقاة، لا تنهض على حجة ولا يقودها دليل سوى العواطف والحماسات. لذا حري بشباب الأمة أن يتقوا الله عز وجل في دينهم، وأن لا يأخذوا الفتاوى والآراء إلا من أهلها أصحاب الدراية والرواية. معاشر المسلمين، استقراء الشريعة في أقوالها وتصرفاتها حجة قاطعة بأن من مقاصدها العليا أن يوجد للأمة ولاة يسوسون مصالحها ويقيمون العدل وينفذون أحكام الله فيها. لذا كانت الولاية السلطانية من لوازم الشريعة لئلا تكون في بعض الأوقات معطلة. يقول علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. ومن هنا ألزمت الشريعة الحاكمة بتقوى الله عز وجل في كل أموره، وبالسعي في جلب مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها، وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم في غير معصية الله وعدم الخروج أو الافتيات عليه، بل له في الشريعة الدعاء والنصح الصادق برفق ولطف مع المعاونة له على الحق. عباد الله، ومن مقاصد شريعة الإسلام التركيز على الفقه في الدين ومداولة تعاليمه بعلم شرعي فيه من الله برهان مبين. فالخير كل الخير للأفراد والأمة جميعا في بث العلوم الشرعية والمعارف السنية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمة على مستوى أحادها ومجتمعاتها ينبغي أن لا تصدر ولا ترد إلا بعلم دقيق وفقه ضليع في عباداتها وفي جميع شؤون حياتها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق التلقي من العلماء ذوي النظر السديد في فقه الشريعة والتمكن الدقيق في معرفة مقاصدها. أيها المسلمون، ها هي بعض مقاصد سيد الخلق ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ فكل عاقل وكل متبصر لا يشك أدنى شك أن دين الإسلام
بريء مما اقترفته أيدي الجهلة اللئام من أرباب الحزبيات وخنادق الظلام الذي لكفروا المسلمين وسعوا بالخراب والفساد في بلادهم ونقضوا البيعة التي في أعناقهم لولي أمرهم وخرجوا في مظاهرات سموها سلمية بهدف استرجاع الحقوق وابتغاء العزة والكرامة، فانقلبت ذلتهم إلى مآسي ونكبات وحقوقهم إلى طرد وتجويع وإهلاك للحرث والنسل، كل ذلك لأنهم لم يراعوا مقاصد الإسلام العظيمة ولم يلتفتوا لكلام العلماء من أهل الذكر، بل أعمتهم الفتن عن رؤية الحق واتباعه. وهكذا هي الفتن. عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون، أي السلف، أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاللهم أدم علينا الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا ممن يمر على صراطك البرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الشريعة الإسلامية ومن منطلق حرصها على إسعاد البشرية وتحقيق الخير والفلاح للخليقة قد جاءت أحكامها لمقاصد عالية ولتحقيق غايات فاضلة وأهداف سامية. تلكم هي المقاصد الشرعية التي هي علم من علوم الشريعة، حظيت من المحققين باهتمام بالغ وعناية فائقة، ذلكم أن أي تصرف يتصرفه المسلم مهما حسنت النوايا يجب أن يكون متفقا مع مقاصد الدين، متمشيا مع سنة سيد المرسلين، حتى لا يهدم المرء إسلامه من حيث لا يشعر ولا يفسد دينه من حيث لا يعقل. وحينئذ متى حصلت المخالفة لمقاصد الدين حصل الضلال والإضرار والضرر والفساد المبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل من خرج على ذي السلطان إلا وتولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلى أن قال: فما أقاموا دنيا ولا أبقوا دينا. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر أن مجيء الشريعة إنما هي لمصالح العباد قال: وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. انتهى كلامه. وإن أمتنا وهي تعاني ما تعاني من الشدائد والمحن
لفي ضرورة لتفهم المقاصد العامة لهذا الدين، وفي حاجة ماسة لدراسة أهداف شريعة الإسلام والتعمق فيها، ليتجنبوا سوء المأخذ وفساد الاستنتاج وقبح الأعمال، وحتى ترتقي مداركهم وتظهر جهودهم في أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين، ولتنبع أفعالهم من روح الإسلام وتنساق من مقاصده وتوفي بحاجات الدعوة وتواكب مقتضيات الزمان وتغيرات العصر. معاشر المسلمين، مقاصد الشريعة ترجع في أصلها وتعود في مجملها إلى تحقيق القاعدة الكلية الكبرى، وهي الحرص الشديد على جلب المصالح وتكثيرها، والتأكيد البالغ على درء المفاسد وتقليلها. ومن هنا فالغاية الجامعة والمقصد العام من التشريع في الإسلام بعد تحقيق العبودية لله هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها بعمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، والحرص على حفظ نظام العالم وضبط تصرفات الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك. يقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: والله لا يحب المفسدين. إخوة الإسلام، من المقاصد العليا للإسلام في هذه الحياة إقامة العدل بشتى صوره وإشاعة الرحمة بين الخلق بأوسع معانيها، وتحقيق الإحسان في جميع مجالاته. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وقولوا للناس حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. عباد الله، ومن المقاصد الكبرى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الملقبة عند العلماء بالضروريات الخمس: حفظ الدين والنفوس والأموال والعقول والأنساب. تلكم الكليات الخمس التي هي بمنزلة الثوابت المضطردة والقيم الخالدة في هذا الدين، والتي بها قوام حياة الإنسان، وعليها مدار العمران، وبها انتظام الإسلام. ولا يستقيم النظام باختلالها، ولا يهنأ عيش بدون سلامتها، بل إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش وضعف وهوان. ونصوص الشريعة في مراعاة هذه الضروريات أشهر من أن تذكر وأبرز من أن تحصر. ولذا ففي التطبيقات العملية من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفائه الراشدين مما هو متواتر شيء ظاهر مشتهر في مراعاتها والعمل على فقهها. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الحرب مع الكفار الحربيين ينهى عن قتل النساء والصبيان ومن ليس من أهل القتال، حفظا للنفوس من الإهدار والإفساد. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينطلق في نظراته من هذه المقاصد، يقول: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4,000 مقاتل بتضييع رجل مسلم. وها هم علماء الإسلام يقررون انطلاقا من القرآن والسنة بأن الكفار الحربيين متى تترسوا بمسلمين ولو واحدا، أو تترسوا بذميين يعيشون في ديار الإسلام، فلا يجوز رميهم صيانة للنفوس إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها ولي الأمر، بل وهكذا الحكم عندهم. ولو تترس الكفار الحربيون بنسائهم وأطفالهم حفظا من الشريعة للنفوس البشرية التي خلقها الله عز وجل، وما خلقه فهو مكرم، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. ومن مقاصد الإسلام الحرص على درء كل ما يعود على هذا الدين بالتنفير منه، ومنع إظهار أي صورة قد تكون سببا للمنع من دخول الناس في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كف عن قتل المنافقين في المدينة مع كونه من أعظم المصالح ذاك الوقت لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عن دين الإسلام. وقولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، قال العلماء لأن مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك المنافقين، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. ولذا ففي عالم اليوم تجد المتربصين للإسلام يتصيدون لكل تصرف يصدر من أبناء الإسلام لينالوا من الإسلام وخصائصه ونبيه، مع أن تلك التصرفات لا تمت للإسلام بصلة كترويع الآمنين وسفك الدماء وتخريب العمران. ومن مقاصد شريعة الإسلام تحقيق وحدة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وجمع كلمتهم ومنع كل ذريعة للتفرق والاختلاف والتنازع. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الشرع الذريعة إلى كل ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ومن هنا حرص الأعداء بكل طريق على تعميق الهوة بين أفراد الأمة وبين علمائها وولاة أمورها، حتى يحصل الشر العظيم بالأمة ويتحقق للأعداء ما يريدون. لذا فالضرورة اليوم داعية إلى التكامل والتعاضد بين العلماء والحكام والمجتمع ككل على منوال الشريعة لتحقيق المقاصد الشرعية والأهداف المرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن مقاصد الإسلام وغاياته العظام نشر الأمن والسلام، فهو شعار الإسلام يبث السكينة في نفس الإنسان وينشر الاستقرار في الأوطان. ولأجل ذلك حرص الإسلام على ترسيخ السلم في المجتمع، فأمر بالمحبة وإفشاء السلام، وجعل ذلك سبيلا إلى دار السلام لما فيه من رسائل المودة والتراحم والتآلف والتلاحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلم في المجتمعات ضرورة لا غنى عنها لما فيها من الثمرات العظيمة التي تعود بالخير على الأفراد والأسر والأوطان، وانتشاره سبب للحياة الكريمة والعيشة الهنية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فاللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا الاستقرار، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول هذا القول والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن مقاصد شريعة الإسلام سد الفتن وأبوابها ومنع الشرور وطرقها. يقول ابن القيم رحمه الله في تأصيل قاعدة سد الذرائع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. انتهى كلامه يرحمه الله. ويقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وهو إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه، ومن عدم الصبر على المنكر فيطلب إزالته فيتولد منه ما هو أكبر منه. ومن مقاصد الإسلام تحرير العقول من التقليد والتبعية المجردة، تلك التبعية التي تستعبد الأفكار وتستأسر العقول
من باب الإعجاب بالآراء ليس إلا كيف كانت، وتنزيهها من الخطأ، وبالتالي تنعدم عند المسلمين ملكة النقد، وتسود عقلية التسليم مهما كانت الآراء المتلقاة لا تنهض على حجة ولا يقودها دليل سوى العواطف والحماسات. لذا حري بشباب الأمة أن يتقوا الله عز وجل في دينهم، وأن لا يأخذوا الفتاوى والآراء إلا من أهلها أصحاب الدراية والرواية. معاشر المسلمين، استقراء الشريعة في أقوالها وتصرفاتها حجة قاطعة بأن من مقاصدها العليا أن يوجد للأمة ولاة يسوسون مصالحها ويقيمون العدل وينفذون أحكام الله فيها. لذا كانت الولاية السلطانية من لوازم الشريعة لئلا تكون في بعض الأوقات معطلة. يقول علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. ومن هنا ألزمت الشريعة الحاكمة بتقوى الله عز وجل في كل أموره، وبالسعي في جلب مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها، وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم في غير معصية الله وعدم الخروج أو الافتيات عليه، بل له في الشريعة الدعاء والنصح الصادق برفق ولطف مع المعاونة له على الحق. عباد الله، ومن مقاصد شريعة الإسلام التركيز على الفقه في الدين ومداولة تعاليمه بعلم شرعي فيه من الله برهان مبين. فالخير كل الخير للأفراد والأمة جميعا في بث العلوم الشرعية والمعارف السنية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمة على مستوى أحادها ومجتمعاتها ينبغي أن لا تصدر ولا ترد إلا بعلم دقيق وفقه ضليع في عباداتها وفي جميع شؤون حياتها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق التلقي من العلماء ذوي النظر السديد في فقه الشريعة والتمكن الدقيق في معرفة مقاصدها. أيها المسلمون، ها هي بعض مقاصد سيد الخلق ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ فكل عاقل وكل متبصر لا يشك أدنى شك أن دين الإسلام بريء مما اقترفته أيدي الجهلة اللئام من أرباب الحزبيات وخنادق الظلام الذين كفروا المسلمين وسعوا بالخراب والفساد في بلادهم ونقضوا البيعة التي في أعناقهم لولي أمرهم وخرجوا في مظاهرات سموها سلمية بهدف استرجاع الحقوق وابتغاء العزة والكرامة، فانقلبت ذلتهم إلى مآسي ونكبات وحقوقهم إلى طرد وتجويع وإهلاك للحرث والنسل. كل ذلك لأنهم لم يراعوا مقاصد الإسلام العظيمة ولم يلتفتوا لكلام العلماء من أهل الذكر، بل أعمتهم الفتن عن رؤية الحق واتباعه. وهكذا هي الفتن. عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون، أي السلف، أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاللهم أدم علينا الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.